بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين إلى العمل الصالح. الكلام ما زال في أحكام الحائض، وقد ذكرنا فيما تقدم مجموعة من الأحكام، منها عدم صحة وحرمة بعض العبادات، ومنها قضية دخول المساجد، ومنها حرمة وطء الزوج إياها، ومجموعة منها. الآن وصل بنا الكلام إلى حكم جديد من أحكام الحائض، وهو عدم صحة طلاقها. فطبعاً هي المسألة لها حديث مفصل هناك في كتاب الطلاق، من أن الطلاق لا يقع إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط، ومن هذه الشروط التي تتعلق بما نحن فيه هو كون المرأة المطلقة في طهر لم يوقعها فيه. فإذا كانت حائضا وحينئذ لا يصح طلاقها، والحائض طبعا التي لا يصح طلاقها أيضا لها شروط، يعني أيضا يشترطون فيها أن يكون مدخولا بها، أن يكون مدخولا بها، وتفصيل عندهم فيما إذا كان الزوج حاضرا أو غائبا. فإذا كان الزوج حاضرا وهي مدخول بها وعليها عادتها حالة، فحينئذ لا يجوز طلاقها. نعم، في حالة غياب الزوج باعتبار أن هذا الحائض هو العلة منه، يعني عدم إيقاع الطلاق في الحائض الظاهر هو يعني التيقن من خلو الرحم، على القول بأن الحائض يجتمع مع الحامل، لكن بعد قضية في كثير من تفاصيلها قضية تعبدية والروايات دالة على ذلك. المهم، فإذا لا يصح طلاقها بهذا التفصيل البسيط، ومزيد تفصيل سيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق، ومن يحب أن يراجع يراجع هناك. قال: ولا يصح طلاقها اتفاقا مع دخول الزوج بها، يعني كونها مدخولة حتى يخرج الصغيرة واليائس هذه كلها خارجة، لأنه لا يعني غير مدخول بها أو الصغيرة أو اليائس أو غير مدخول بها فإنه يصح طلاقها، لأن لا داعي للانتظار الطهر باعتبار أنه لا حمل حينئذ. وهذا أيضا ما يبين أن العلة في ذلك هي التيقن من خلو الرحم مع دخول الزوج بها وحضوره، فإذا كان حاضرا داخلا بها في أيام عادتها لا يصح طلاقه، حتى وإن طلق فلا يقع الطلاق صحيح. طبعا هذه من المشاكل اللي اليوم يعني كثير من الطلاقات اللي تمر ما حد أصلا يعتني بهذا، لا قاضي ولا غيره ولا متدين، إلا إذا رجع مثلا العالم أو طالب علم حينئذ. فتجد كثير من الطلاقات والمحاكم من دون مراعاة هذه الشروط، ويطلق وتروح تتزوج المرأة ويصيرون عندها أطفال وكذا مشاكل. المهم، فلا يصح طلاقها مع دخول الزوج بها وحضوره أو حكم الحاضر، يعني إذا كان الزوج حاضرا أو في حكم أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها وانتفاء الحمل. إذا كان غائب لكن يعرف حالها بأنه ليس لديها حمل، فحينئذ أيضا يصح طلاق الغائب إذا كان متيقنا من خلوها من الحمل، وإلا صح، يعني إن لم انتفى واحد من هذه الشروط فحينئذ يصح الطلاق كما يأتي في محله إن شاء الله. هذا حكم مهم طبعا. هو الحكم الآخر اللي هو أنه هل إذا انقطع عنها الدم فحينئذ يمكن أن تباشر عباداتها كل عمل مشروط بالطهارة لو لا؟ يقول لا، لا بد من الغسل أولا. قال ويجب عليها
العبارة قبل أنه من ناحية الجهالة المقصود بالغائب
لا لا غيبة الزوج،
لا لا هي الغيبة اعتبار بأنه جهل بالحساب.
اي طبعا اي حضور. المهم هو مطلق مطلق الغائب، اذا كان غائب عنها لعمل لكذا فغاب عنها لكن لا يعلم خلو رحمها من الحمل، فحينئذ لا يصح طلاقها.
فلابد بالجهال.
اي طبعا اي بالعلم والجهال، ويجب يعني العلم والجهاله بالحمل وعدمه وحال. ويجب عليها الغسل لكل عمل مشروط بالطهاره لمشروط بالطهاره مع النقاء طبعا، هذا هم تقدم انه مو تغتسل، لانه احنا تقدم عندنا هنا ان لا يرتفع لها حدث بالغسل، فمو اغتسلت يعني حتى وان كان الدم مستمرا فتغتسل وتأدق، لا لا بعد هذا الغسل حتى لو كان مستحبا ان تجلس في مصلى لانه لا يرفع الحدث. قال ويجب عليها الغسل لمشروط بالطهاره مع النقاء.
شيخنا يجب الغسل والوضوء
وين؟
إذا كانت
المستحبب لا هو الوارد وضوءات، الوارد وضوءات تتوضأ و... المهم قصدي حتى لو توهم أنها مثلا تصورت أنها تغتسل و... طبعا عندهم كلام في صحة الأغسال مثلا المستحبة عندها بخصوص الجمعة مثلا أو غيرها حتى وإن كان ذلك، فهذا قد تتصور بعض النساء أنه هذا قد يكون رافع عن الحل. المهم ويجب عليها الغسل لمشروط بالطهارة مع النقاء أو ما في حكم النقاء. إحنا مرت عندنا حالات كثيرة أنه فقط يحكم بمن يحكم بنقائها، ولا واقعا ما ندري هي نقية أو مو نقية، كما في كثير من الحالات التي تماشى بها مع ظاهر عادتها. زين إجماعا ونصوصا، وكذلك قضاء الصوم، وقضاء الصوم الواجب المتفق في أيامه في الجملة. لاحظ طبعا بالنسبة لي الصوم الواجب اللي هو مثلا أبرز مصادقه صوم شهر رمضان، فإذا صادفت دورتها في شهر رمضان فحينئذ يجب عليها إذا أرادت أن تغتسل يجب عليها أن عفوا إذا أرادت أن تقضي فيجب عليها أن تغتسل لذلك. عندهم أنه كلام في أنه هل أن قضاء الصوم الواجب جميع أقسام الصوم الواجب يجب عليها الغسل لصيام ذلك تلك الأيام المتعلقة في ذمتها؟ بعضهم أو هو السيد كما سيصرح أنه خلاف، طبعا بعضهم يقول يستثني قضية الصوم بالنذر، أنها لو كانت صائمة يعني لو نذرت أن تصوم في أيام معينة وصادفتها العادة وحينئذ أرادت أن تقضي ذلك الصوم الواجب ويجب بالنذر، فحينئذ هل هو مشمول بوجوب الاغتسال لو لا يجب الغسل؟ تفصيل عندهم، بعضهم يدخل هذا القسم في وجوب الغسل وبعضهم يستثنيه، فقولين عندنا بالمسألة راح يعدل. قال وقضاء الصوم الواجب المتفق عفوا في أيامه في أيام الحيض في الجملة، هذا قول في الجملة يعني شنو؟ بعض أقسام الصوم الواجب لا يجب لا يجب الغسل أمامه إن صادف. القول الثاني أو مطلقا حتى المنذور على قول أحوى، طبعا السيد يرى أن القول الثاني واضح أنه نعم أحوى، وهو شنو؟ إيجاب الغسل في جميع أقسام الصوم في قضاء الصوم الواجب في جميع أقسامه حتى المنذور. نعم واضح أن هذا الرأي هو الأحوى دون الصلاة. الصلاة لا قضاءها لا يجب الغسل فيها إجماعا ونصوصا فيهما. زين في الاثنين في قضاء الصوم وفي قضاء دون الصلاة، هي الصلاة أصلا لا تجب يعني سالبة بانتفاء الموضوع، الصلاة قضاء الصلاة لا يجب. نعم هسه يجينا أنه هذا المطلب إنما أتى به لقضية ركعتي الطواف. زين، دون الصلاة إجماعا ونصوصا فيهما، يعني في الصوم، في قضاء الصوم دون الصلاة الإجماع قائم وكذلك النصوص موجود، إلا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده. شوف هذا وين نصورها الحالة، هذا نصورها الحالة فيما إذا طبعا الطواف مشترط في الطهارة. زين، فإذا كانت حائض قبل الطواف بعد لا يجب عليها الطواف أصلا، فشوين نصور هذه الحالة أنها أكملت الطواف، وعندهم تفصيل أنه إذا كان بكذا الحالة كذا تفاصيلها في أحكام الحج. المهم أبرز صورة أنه أتمت الطواف وقبل أن تصلي صلاتي ركعتي الطواف رأت الدم، فهنا هل يبطل الطواف؟ لا، طوافها صحيح. زين، تبقى عندها صلاة الطواف. شوف ايش قال اجماعا الا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده، يعني بعد الطواف، بعد الطواف فوات ركعتي الطواف،
فواتهما
اي الا مع فواتهما منه ركعتي الطواف، قصد ركعتي الطواف. فعندنا ركعتي الطواف فاتت، لماذا؟ لان بعد لا تستطيع ان تصلي. احنا ايش قلنا؟ قلنا الحائض مجرد ان ترى الدم في المسجد الحرام لابد ان تخرج. تخرج بعد شنو؟ احنا الطواف يحددنا به كثير من الامور، قضيه الموالاه وعدم الفاصل، هذا كله شنو؟ ففي هذه الحاله احنا ايش قلنا؟ قلنا الصلاة لا يجب عليها الغسل، قضاء الصلاة لا يجب عليها الغسل. هنا أنا هذه هل أن أولا نتحدث بأن هذه ركعتي الطواف يجب قضاؤها؟ لو لا، عندنا قاعدة كلية، كل صلاة تفوت فلا تقضى. لا، عندنا بعض أقسام الصلاة تفوت وتقضى، منها ركعتي الطواف، فعلى هذا ماذا؟ يجب عليها الغسل وقضاء ركعتي الطواف. طبعا على تفصيل، هسه قد يكون بعض الفقهاء ما يقبل انه يجب عليها اعاده الطواف وركعتي، احتمال مو بعيد، لانه تفاصيل الحج واقعا تفاصيل، كل مفصل دقيق بمجموعه من الامر. الا ركعتي الطواف مع فواتهما بعد، ايش نفهم من هذا؟ انه ركعتي الطواف تقضيه ويجب عليها الغسل لامامهما. والمنذورة المتفقة في أيامها على قوله، الصلاة المنذورة أيضا التي نذرت المرأة أن تصلي صلاة معينة فوجبت بالنذر وصادفت في أيام يعني أنه أداء هذا النذر صادفتها مثلا أيام عادتها، فحينئذ على قول أنها أيضا يجب الغسل لتلك الصلاة على قول، وإلا القول الآخر. قال وهل يجوز أن تسجد لو سمعت آية السجدة؟ لا، آيات السجدة اللي هي بعد واضح الأربعة، الآيات الأربعة اللي هي به السجود الواجب. الآن مرة عندنا سماع الآية السجدة اللي هو سماع شنو يعني؟ يعني أنا وأنا مار أسمع، هذا في آية السجدة، في غيره حتى في بحث حرمة الغناء هذا الأمر مطروح وواضح، أنه مرة شخص يمر ويطرق سمعه شاء أم أبا من دونه أنه قصد سمع الغناء أو سمع آية، ومرة لا استماع بحيث هو يقصد الاستماع إلى هذا، ومرة لا يتلو يقرأ. فهذه الآن هل يجوز للحائض إذا سمعت أو استمعت أو تلت آية السجدة هل يجوز لها أن تسجد أم لا يصح منها السجود، باعتبار أن السجود عبادة، فهل هي مشمولة بقاعدة عدم أداء العبادات وعدم صحتها وسقوطها عنها لولا إلى حكم خاص؟ خلي نشوف. قال وهل يجوز لها أن تسجد لو سمعت آية السجدة أو تلتها قرأتها أو استمعت إليها؟ ثلاث حالات، الأشبه الأظهر الأشهر نعم يجوز لها السجود، كما عن المختلف والتذكرة وظاهر التحرير والمنتهى ونهاية الإحكام والمبسوط والجامع والمعتبر والشرع. هسه ذين طبعا مجموعة من الكتب الشريفة راح يرجع عليها ضمائر الأول الثاني الخمسة الأخيرة، هذا يكون نحافظ على هذا الترتيب. لكن ما عدا الثاني، منو ما عدا الثاني؟ التذكرة. التذكرة يعني كل الكتب المذكورة ما باستثناء التذكرة ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع. يعني يقول الكتب كلها باستثني فقط خلي إيدك على كتاب التذكرة المختلف والتحرير والمنتهى، وهذا شنو يقول فقط هذه حصرت في صورتي التلاوة والاستماع يجوز. أما السماع، السماع لا لا يجوز لها السجود فيه. وفي الخمسة الأول يعني في الكتب الخمسة الأولى ما عدا الثاني، احنا الثاني استثنيناه قبل شوية اللي هو التذكرة.
الفنان العبارة ما يجوز يعني
إيه بعد احنا ما دام احنا بس كسرنا حاجز المنع، بس كسرنا حاجز المنع يعني يجوز له السجود. هو الحكم واجب نعم، عام يعني قصدي من الجواز. اي طبعا
يجوز
يجوز
لا تسجد.
اي لا لا يجوز لها الجواز بالمعنى الاعم من الاباحه ومن الاستحباب والولاية، يجب عليها البعد. اي واضح. قال لكن ما عدا الثاني في صوره التلاوه والاستماع، فيقول فقط في التلاوة والاستماع يجوز لها أن تسجد، بل يجب مثل ما تفضل الشيخ. أما في التذكرة لا، ما قيد به صورتين عامة. زين. وفي الخمسة الأول الكتب الخمسة اللي هنا المختلف والتذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الإحكام، طبعا ذن كلهن للعلامة. أي عدا الثاني، الثاني اللي بينا أنه لا أطلق به تذكرة الفقهاء. وفي الخمسة الأول عدا الثاني تصريح بالوجوب، يقول يا لا يجب، واضح هو حتى على الأول من يعبرون بيجوز، يعني بعد هو حكم السجود واجب. وهو أيضا طبعا بعضهم يحتمل أنه لا الفارق بين يعني تكون هي مخيرة، تكون مخيرة باعتبار حالتها من الدم، فيجوز لها السجود ويجوز لها ترك السجود، يعني ما مأثومة مو على نحو الوجود. وظاهر أنه من صياغة العبارة هو هذا الثاني. وفي الخمسة الأول عدا الثاني تصريح بالوجود، وهو أيضا ظاهر فيه. وفيما عدا الأخيرين، فيما عدا الأخيرين لهن المعتبر والشرائع المحقق تصريح بالجواز. وفيهما في المعتبر والشرائع الاكتفاء بلفظ تسجد. ستسجد شنو يجي المحتمل لهما، المحتمل لهما يعني المحتمل للوجوب والجواز، ولكنه ظاهر في الأول اللي هو الوجوب، ويقول تسجد يعني يجب عليها أن تسجد، خلافا للمقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة والنهاية والمهذب، فحرموا السجود عليها لاشتراطه بالطهارة كما في غيره من العبادات. وعن المفيد نفي الخلاف عنه. الآن وهو ضعيف، من الضعيف؟ الضعيف القول بالحرمة، الضعيف قصد رأي المصنف اللي هو الجواز. هذا من يتضح حس احنا يعني حسب يعني طريقتنا بالقراءه وطريقتنا بالكتابه، انه من نقول وهو ضعيف يرجع الى الاقرب. على هذا الترتيب وعلى هذا الفهم المفروض انه وهو ضعيف للراي الاخير. هذا طبعا صحيح ومتعين فيما اذا كان المتكلم واحد، يعني أنا أكتب وأكتب رأياً أول وثاني وأقول وهو ضعيف فيرجع إلى الأخير مما ذكرته. أما إذا كان جزء من الكلام مو إلي وجزء من الكلام إلي، وأنا أقول وهو ضعيف وأنا وظيفتي شارح للكلام الأول، فممكن أن يكون هو ضعيف راجع لمن لكلام الغير أريد أضعفه، أما الكلام الذي أضفته أنا فهو صحيح. بس احنا خلينا نشوف هذا يتضح مني، يتضح من الأدلة، لأنه الطريقة الثانية فيها نوع من يعني من الخلل البياني، الخلل الفني مثل ما نقول. المفروض أنت تذكر الرأي الأول وتجيب عنه، ثم تذكر الرأي الثاني وأدلته. المهم قال: وهو ضعيف لعدم وضوح الدليل إليه. هم لحد الآن ما ندري عن من يتكلم، عن الثاني قول بالحرمة، حرمة السجود، لو القول بالقول بالجواز اللي هو القول الأول، والجواز على وجه أنه قول بوجوبه، لأنه مراد من الجواز أعم من الوجوب والجواز، لو الجواز. وهو ضعيف لعدم وضوح الدليل عليه. سأبين أنه من هذا الدليل يريد الأول، لأنه الثاني ذكر عليه الدليل اللي هو اشتراط الطهارة كما في غيره، اللي هو منه العبادات اشترطنا فيها الطهارة، دليل واضح. شنو دليل مواضح؟ عبادات. زين، المهم هسه عدم الوضوح، إذا كان هذا المقصود نعم الثاني واضح، الأول هو الذي ليس بواضح. خلينا نشوف لحد الآن ما نقدر ننزل. وتطرق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب. زين، تطرق الوهن يعني ايش يريد يقول؟ يقول دعوة، عندنا دعوة عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب. شوف هذا البحث، هذا البحث طبعا متعلق ببحث الشهرة، الشهرة اللي هي الشهرة الفتوائية. طبعا عندهم كلام بالشهرة الفتوائية، شهرة قدماء، شهرة متأخرين. بنفس أصل الشهرة سواء كانت قدماء، الأعم الأغلب يحصر قضية الشهرة والخلاف بحجيتها وعدم حجيتها في شهرة القدماء. يعني شهرة المتأخرين تقريبا يعني لا يتوجه النظر إلى الكلام في شهرة القدماء، لأن يعني هو أكو تهمة من القائلين بعدم حجية الشهرة، لأنه حتى شهرة المتأخرين إنما هي مقصود بها شهرة متأخرين عن الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي من أتى بعد كل مقلد. طبعا هذه الدعوة مطروحة موجودة في كلمات الشهيد في كتاب الرعاية، في كتاب الرجال، صاحب المعالي ابن إدريس يصرح بهذا وبقوة، يصرح بهذا بكلام قاسي، في حين كثير من العلماء لا، يدافعون عن هذه الفكرة. يعني يقول لك احنا لعطينا المجال اللي هيك فكرة، بحيث أنه يعني ماكو فقيه عند دين، إذا يجي يقلد مجرد تقليد بالتبعية للشيخ الطوسي وانتهى الموضوع من دون نقاش، من دون إعمال نظر، هاي كأنه فسقنا جميع الفقهاء الموجودين. هذا قضية صعبة جدا، في حين يقول أنه المحرز منهم هو احتياط، هو احتياطهم ودقتهم وعدم تجرؤهم على الافتاء بحكم معين الا بعد التدقيق والتمحيص. المهم هذه قضيه فهو متيقن، بس الجماعه يتعاملون لا، يقول لك احنا نتعامل بتعامل واقعي منطقي، عندنا 1+1 يساوي. المهم فاكو كلام في حجيه شهره القدماء. السيد صاحب الرياض يعني عنده موقف من عندهم موقف من الشهرة في قضية إفادتها الظن. هسه الآن هل كل ما يفيد الظن هو حجة شرعا؟ لا، هم كل ما يفيد الظن حجة شرعا. المهم عندهم كلام في الشهرة. هسه هذا التعبير اتفاق الأكثر يعني شنو؟ يعني عمل الأكثر يعني أنهم أكو شهرة عملية فتوائية على معنى معين أو على حكم معين. هسه شو يقول هو؟ يقول وهو ضعيف، وصفنا واحد من الرأيين بالضعف. تطرق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم. يقول عندنا دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم. يعني عندنا شخص يدعي عدم الخلاف بأنه أكثر الأصحاب ذهبوا إلى العدم. يعني شنو عدم؟ عدم الجواز. عدم الجواز هذا الدعوة ضعيفة، يتطرق إليها الوهم. فش نفهم من هذا هسه المقطع؟ أنه عن من يتحدث هو؟ عدم الجواز يعني الحرمة. فإذا عندنا شخص يدعي عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى الحرمة، يقول هذه الدعوة ضعيفة، فإذا عن من يتحدث؟ مع تصريح جمع منهم بالوجوب. يعني يريد يقول الأصحاب، شوف الأكثر من الأصحاب صاروا إلى العدم، إلى الحرمة، مع تصريح جمع منهم بالوجوب. هذا شلون نوافق بين الوجوب والحرمة؟
بالنسبة للصيغة يعني والتصديق.
لا احنا شو نريد نثبت؟ احنا لابد اولا ان نتوجه انه هو الان هذا وجوه الضعف اللي جاي يوجهها، نريد نشخص لمن هو، للقول الاول لو للقول الثاني. احنا عندنا القول الاول اللي هو القول بجواز السجود، القول الثاني اللي هو القول بالحرم. هسه الدليل الاول قال هو ضعيف، يحتمل الضعف موجه لهذا ويحتمل الضعف موجه للقول الثاني. زين الدليل الاول اللي الوجه الاول من وجوه الضعف قال هو عدم وضوح الدليل عليه. هسه منو هذا؟ هذا من لحد الان؟ نعم رجحنا انه ان الاول ما ذكر لنا عليه دليل، الثاني ذكر لنا عليه دليل، هو انه قضيه وجود ادله على انه اشتراط الطهاره في بعض العبادات، وهذا عباد، فهو قصد عدم وضوح الدليل هذا. لو لا القول الاول ماكو دليل عليه ودليله مو واضح لحد الان، لم يتضح لدينا. زين الدليل الثاني اللي هو ايضا صياغته مربكه والضمائر فيه ايضا هم واضحه، فلحد الان امرنا ما محسوم. نريد نقرا ما بعده حتى نرجع نحسم امر بين الدليلين لمن يرجعون. قد يعني انه نستطيع ذلك من خلال الدليل الاخر اللي هو الروايه، خلي نشوف. وليس في الموثق، نرجع للعباره الدليل الاول والثاني، انا لابد ان نشخص. وليس في الموثق الان عن الحائض هل تقرا القران وتسجد اذا سمعت السجده؟ قال تقرا ولا تسجد. ومثله الخبر المروي عن غياث في كتاب ابن محبوب لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت. هسه هذه إذا سمعت، بعدين احنا نتحدث عن السماع، هل هي فقط للسماع؟ احنا نريد الحكم الرئيسي. ولا تسجد السجد. ذن الآن خبرين موثقين ينهي بهن الإمام عن السجود، فش نفهم من عدهن؟ نفهم من عدهن أنه الحرمة، الإمام ينهى عن ذلك فالحرمة. سيدنا شو تقول أنت بذني؟ شنو أدلة الموثقات إذا سلمنا بها دليل على الحرمة؟ السيد وصفهم بمن؟ بأن هذين الموثقين ليس بحجة. قال وليس في الموثق، إيش قال بعد الموثق الثاني؟ وليس فيه حجة عليه ولا على المنع من سجود الحائض. فإذا هذه الأدلة لمن متوجهه؟ للقول الأول اللي هو قول بالجواز، لو للقول الثاني اللي هو القول بالحرمة، القول بالحرمة. فإذا هو وهو ضعيف لمن يريد يوجهه؟ يريد يوجهه على القول الثاني، لأنه يريد يقول الروايات الموثقة التي صرح الإمام بها بأنها لا تسجد ليس فيه حجة أصلا. ليش هسه تجينا الأسباب لمعارضتها ولكذا ليس فيها حجة؟ لا على المنع على حرمة السجود، ولا على المنع من سجود الحائض أصلا عليه. يعني شنو؟ لا على الوجوب، عفوا، لا على أصل عدم الجواز، ولا أصلا بها دلالة على أن الإمام في مقام المانع من سجود الحائض. زين لماذا؟ لمعارضتها مع ضعف الأخير. الأخير مو فقط موثق، الأخير هم موثق وهم ضعيف. ليش؟ لأن عندهم كلام في كتاب الحسن بن محبوب ونسبته إلى الإمام سلام الله عليه، أو نسبة ما موجود فيه إلى الإمام على حديث طويل في علم الرجال في قضية الكتب والمكاتبات. زين، مع ضعف الأخير وبعد وعدنا صحيح أقوى منهما، الأقوى منهما الصحيح، يعني شوف مضافا إلى عدم كون هذين الموثقين حجة، شنو يعارضهم خبر صحيح أقوى منهما لمعارضتهما مع ضعف الأخير بالأقوى منهما الصحيح عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. فإذن هذا الوصف بالضعف، الوصف بالضعف علما للرأي الأخير على ما هو الترتيب، يعني ذكر الجواز وذكر في القول بالجواز وذكر القول بالحرمة ووصفه ووصف القول الأخير اللي هو القول بالحرمة بالضعف لعدم وضوح أولا. هسه نرجع احنا للأدلة الدليلين الأول والثاني. زين، شنو المراد من عدم وضوح الدليل عليه؟ يقول نعم هذه قضية اشتراط الطهارة في العبادات كما في غيره، هذا دليل غير واضح. لماذا؟ لأنه أشبه بالقياس، أشبه بالقياس. إحنا من نريد نحرم عبادة من العبادات لابد من وجود نص صريح بخصوصه يحرم تلك العبادة، أما أنه قاعدة عامة نلتزم بها بمجرد الاستحسان أو القياس، هذا مو صحيح، خصوصا إذا كان هناك رأي آخر والدليل قائم على وجود ذلك الرأي الآخر. فإذا عدم وضوح الدليل عليه اللي هو هذا اشتراط الطهارة كما في غيره، هذا الدليل يقول غير واضح في شموله لهذه الحالة والاستفادة منه في إثبات الحرمة لما نحن فيه. زين، بعد يقول دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم، يقول دعوى، هو من اللي ادعى الخلاف؟ عدم الخلاف المفيد، قال وعن المفيد نفي الخلاف عنه. يقول دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجود، يقول هذه دعوى يتطرق لها الوهن والضعف، يتطرق لها الوهن والضعف. ليش؟ طبعا في ذيل التوهين الدعوى اللي هو هذا مع تصريح جمع منهم بالوجوب، يقول هذا يضعف، هذا مع تصريح جمع منهم بالوجوب، يقول هذا منهم اللي يصرح بالوجوب الخمسة الأول، عدد ثاني اللي هنا الكتب الخمسة الأولى اللي هي المختلف والتذكرة استثناها والمنتهى ونهاية الإحكام والمبسوط، هذه الكتب الخمسة كلها صرحت بوجوب السجدة، بعد وين الأكثر اللي تدعي أنت نفي الخلاف عنه؟ نفي الخلاف عنه، طبعا هذه قضية هم نفي الخلاف وتأثير المخالفين في دعوى عدم نفي الخلاف وبعضهم يدعي الإجماع، هذه هم قضية نسبية، يعني هم في وهو هذا البحث هم أيضا من البحوث المتعلقة بالشهرة. يعني مثلا يجيك القائل بالشهرة يقول لك يا أبي أكثر المتقدمين يعمل بالشهرة، أكثر المتأخرين يعمل بالشهرة، يا أبي شو عددهم؟ عدد مثلا من القدماء فلان وفلان وفلان وغير من لم يصل إلينا أسمائهم، والمتأخرين فلان وفلان. الفريق الآخر من يجي قال لك إيه حتى ذولا اللي عددتهم ذولا بالقياس إلى فقهاء الإمامية ما يمثلون إلا بعض تعابيرهم قاسي إلا شرذمة قليلة مثلا من الإمام، كثير من التعابير. فهذه قضية حين الأول لا يقول لك هذا أنا أبا فلان وفلان وأسماء والعلامة والمدر منه، الآخر يقول لك إيه ودا مثلا، يعني ذولا مجموعة قليلة خصوصا وأن كثيرا من التراث لم يصل إلينا. المهم، فإذا نرجع إلى مطلبنا. القول الثاني وهو القول بحرمة السجود على الحائض عند سماعها أو استماعها أو تلاوتها مطلقا هسه لحد الآن. تحريم السجود عليها ضعيف. أولا لماذا؟ دليل مواضح. في شو مواضح من ياجه؟ دليل هو من حيث وضوح ظاهر. يقول إحنا عندنا عبادات مشترطة بالطهارة وهذا عبادة أنت. هسه هو السيد يقول لا شموله من جهة شموله لما نحن فيه مواضح. دعوة. اثنين دعوة الشيخ المفيد في نفي الخلاف يقول هذه دعوة ضعيفة خصوصا وأن هناك مجموعة كبيرة من الفقهاء المحترمين المعتبرين كتب مو فقط فقهاء كتب ثبتوا في كتبهم القول بالوجوب. فأنت تجي تقول إحنا لا خلاف في حرمة السجود شلون لا خلاف وهناك مجموعة كبيرة من الفقهاء المحترمين الذين يفتون بوجوب السجود على الحائض مو فقط جواز. واضح وين نفي الخلاف؟ فإذا دعوانا في الخلاف واهنة ضعيفة خصوصا إذا انضم إليها تصريح هؤلاء الأجلة جمع منهم بالوجوب. أما الروايات اللي ذكروها في الاستدلال على الحرمة اللي هي لا تسجد يقول السيد أيضا هذه ليست حجة. أولا الثاني ضعيف والأول موثق ولا دليل فيه على المنع من السجود مضافا إلى كونه معارضا بأخبار صحيحة تجوز صريحا للحائض أن تسجد إذا سمعت آية السجدة. فإذا السيد مع القول بالجواز والقول بالحرمة ضعيف في نظره والموثق كالصحيح إن شاء الله يأتي حديث.